الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 65 بعد 200 من صحيح الإمام مسلم والثاني والثلاثون من كتاب الحج، باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي. وفي السند المتصل قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فجاء رجل فقال: يا رسول الله، لم أشعر فحلقت قبل أن أنحر، فقال: اذبح ولا حرج. ثم جاء رجل آخر فقال: يا رسول الله، لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، فقال: أرمي ولا حرج. قال: فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. هذا الحديث استدل به جمهور العلماء على أن من قدم أو أخر أمرا من أمور الحج في يوم النحر ألا حرج عليه، ولا يلزمه فدية ولا عتب، وهذا من تيسير الله عز وجل عن المسلمين. قال الله عز وجل: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقد اختلفوا أيضا في تقديم السعي على الطواف، وفي حديث أسامة بن شريك عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ذلك قال: افعل ولا حرج، وهو داخل تحت هذا العموم. وما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج، فدل على أن ترتيب النسك في ذلك اليوم على الاستحباب وليس على الوجوب، وأفضله فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قدم الرمي ثم كان الذبح ثم كان الحلق ثم كان بعد ذلك الطواف. قال النووي رحمه الله: قد سبق في الباب قبل أن أفعل يوم النحر أربعة: رمي جمرة العقبة، ثم الذبح، ثم الحق، ثم طواف الإفاضة، وأن السنة ترتيبها هكذا، فلو خالف وقدم بعضها على بعض جاز، ولا فدية عليه لهذا الحديث. وبهذا قال جماعة من السلف، وهو مذهب للشافعي قول ضعيف، أنه إذا قدم الحلق على الرمي والطواف لزمه الدم، بناء على قوله جبير والحسن البصري والنخعي وقتادة ورواية شاذة عن ابن عباس أن من قدم بعضها على بعض لزمه دم، وهم محجوجون بهذه الأحاديث، فإن تأولوها على أن المراد نفي الإثم وادعوا أن تأخير بيان الدم يجوز، قلنا ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم لا حرج أنه لا شيء عليه مطلقا، وقد صرح في بعضها بتقديم الحلق على الرمي، كما قدمناه وأجمعوا على أنه لو نحر قبل الرمي لا شيء عليه، واتفقوا على أنه لا فرق بين العامد والساهي في ذلك في وجوب الفدية وعدمها، وإنما يختلفان في الإثم عند من يمنع التقديم، والله أعلم. وفي السند المتصل قال: حدثنا محمد بن حاتم وهو السمين قال: حدثنا بهز وابن أسد قال: حدثنا وهيب وابن خالد قال: حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه وهو طاووس بن كيسان الأبناوي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال: لا حرج. قال: باب استحباب طواف الإفاضة يوم النحر ومن أخره لنصب أو تعب لحقه أو امرأة كانت حائضا أو لمرض ونحو ذلك فلا حرج. وقد جاء عن مالك أنه جوز طواف الإفاضة إلى آخر شهر ذي الحجة. قال أبو السند المتصل: حدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى. هذه مسألة خلافية، في حديث جابر أنه صلى الظهر بمكة، في حديث ابن عمر أنه رجع صلى الظهر بمنى، وجاء عن عائشة غير ذلك. والذي يظهر وهو الذي رجح بعضهم أنه لعله صلى الظهر بمكة ثم رجع وجد الناس لم يصلوا فصلى بهم في منى، لأن المسافة بين منى ومكة تحتاج إلى فوق ساعتين ربما على المشي، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما مشى من مزدلفة قبل شروق الشمس، فربما يصل بعد ساعتين ثم ينزل إلى مكة بعد أن رمى ونحر وذبح، فربما ما يصل إليها إلا في الظهر أو بعد ذلك. فالقول بأنه صلى الظهر بمنى ثم نزل يخالف حديث جابر، وحديث جابر أضبط في هذا الباب. قال رحمه الله: وبهذا الحديث باب طواف الإفاضة وأنه يستحب فعله يوم النحر وأول النهار، وقد أجمع العلماء على أن هذا الطواف هو طواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا يصح الحج إلا به، واتفقوا على أنه يستحب فعله يوم النحر بعد الرمي والنحر والحلق، فإن أخره عنه وفعله في أيام التشريق أجزأه ولا دم عليه بالإجماع، فإن أخره إلى ما بعد أيام التشريق وأتى به بعدها أجزأه ولا شيء عليه عندنا. وبه قال جمهور العلماء، قال مالك وأبو حنيفة: إذا تطاول لزمه معه دم، والله أعلم. قال نافع: فكان ابن عمر يفيض يوم النحر ثم يرجع فيصلي الظهر بمنى، ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. وفي السند المتصل: حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق قال أخبرنا سفيان عن عبد العزيز بن رفيع قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه قلت: أخبرني عن شيء عقلته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أين صلى الظهر يوم التروية؟ قال: بمنى. قلت: فأين صلى العصر يوم النفر؟ قال: بالأبطح. ثم قال: افعل ما يفعل أمراؤك. نعم، التروية صلى الظهر بمنى، والنفر صلى العصر بالأبطح، لأن رميه كان بعد الزوال، والأبطح وما يسمى بالمعابد الآن وما حولها من الشيشة ومستشفى الملك فيصل ودار الإمارة، كل هذا يسمى بالأبطح. قال: باب استحباب النزول بالمحصب يوم النفر والصلاة به. المحصب هو الأبطح، لكن هل النزول بالأبطح سنة؟ هذا هو الذي اختلف من أجله العلماء، فذهب بعضهم إلى أنه سنة، وذهب بعضهم إلى أنه ليس بسنة. والعمدة في ذلك: هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنزول فيه؟ فإن كان أمر فهو سنة، وإن كان لم يأمر وإنما نزله يعني غير قاصد رأى أنه أسمح له فليس بسنة. وسيأتي ما قاله الصحابة رضي الله عليهم في هذا، فمنهم من قال ليس بشيء، ومنهم من قال سنة، اعتمادا على ما تقدم بيانه. قال: في السند المتصل: حدثنا محمد بن مهران الرازي قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا ينزلون الأبطح. وفي رواية أن ابن عمر كان يرى التحصيب سنة، وكان يصلي الظهر يوم النفر بالحصبة، حصبة فيها الحصباء، الحصى الصغير. قال نافع: قد حصب رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده. ابن عمر ربما تأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما هو دون ذلك، سواء جاء النص على أنه سنة أو ليس بسنة. قال: وفي السند المتصل: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: نزل الأبطح. نزول الأبطح ليس بسنة، إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان أسمح لخروجه إذا خرج. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل مكة ما يتعمد الذهاب إلى المسجد لكل صلاة أو لكثرة طواف، وإنما ينزل في مكانه يقضي نسكه ثم يرجع إلى مكانه. والذي يظهر والله أعلم أنه فعل ذلك حتى لا يشق على الأمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل سيدخل الناس معه، وإذا خرج سيخرج الناس معه، وكان حال الناس دون. يعني ربما الآن ننظر كيف يزدحم المطاف مع كثرة التوسعات وكثرة الطرق، كيف بذلك الزمان والبيوت شبه متصلة، حتى أن دار الندوة ربما موطنه في الصحن الآن، وهكذا بيوت بعض سادات قريش، وبئر زمزم كانت بئر ظاهرة أما الآن مبلطة ومطموصة. فشاهد أن أشياء كثيرة كان يتركها النبي صلى الله عليه وسلم من باب الرفق بنفسه والرفق بأصحابه. قال في رواية، قال الزهري وأخبرني عروة عن عائشة أنها لم تكن تفعل ذلك، وقالت إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان منزلا أسمح لخروجه. وبالسند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق ابن إبراهيم وابن أبي عمر وأحمد بن عبدة، واللفظ أبي بكر. قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ليس التحصيب بشيء، إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالسند المتصل قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة. قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن صالح بن كيسان عن سليمان بن يسار قال قال أبو رافع لم يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنزل الأبطح حين خرج من منى، ولكن جئت فضربت فيه قبته فجاء فنزل. قال أبو بكر في رواية صالح قال سمعت سليمان بن يسار، وفي رواية قتيبة قال عن أبي رافع وكان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مما يستدل به على أنه ليس بسنة، لكن سيأتي من حديث أبي هريرة ما يستدل به على أنه سنة. قال أبو السند المتصل حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ابن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ننزل غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر. وفي رواية نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر. الخيف المكان المنخفض، ولهذا سمي مسجد الخيف بهذا الاسم لأنه في مكان منخفض في منى. وذلك إن قريشا وبني كنانة تحالفت على بني هاشم وبني المطلب ألا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بذلك المحصب. قال النووي رحمه الله ذكر مسلم في هذا الباب الأحاديث في نزول النبي صلى الله عليه وسلم بالأبطح يوم النفر وهو المحصب، وأن أبا بكر وعمر وابن عمر والخلفاء رضي الله عنهم كانوا يفعلونه، وأن عائشة وابن عباس كان لا ينزلان به ويقولون هو منزل اتفاق لا مقصود، فحصل خلاف بين الصحابة رضي الله عنهم، ومذهب الشافعي ومالك والجمهور استحبابه اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين وغيرهم، وأجمعوا على أن من تركه لا شيء عليه، ويستحب أن يصلي به الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويبيت به بعض الليل أو كله اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. والمحصب فتح الحاء والصاد المهملتين، والحصب فتح الحاء وإسكان والحصبة فتح الحاء وإسكان الصاد، والأبطح والبطحاء، وخيب بني كنانة اسم لشيء واحد. لكن الناس يظنون أن بطحاء قريش هي هذا الموطن وليس بذلك. الآن بطحاء قريش يطلق على حي في جنوب مكة، وأصل الخيف كل من حدر عن الجبل وارتفع عن الميل. قول يوم التروية هو الثامن ذي الحجة، وسبق بيانه مرات. قوله أسمح لخروجه أي أسهل لخروجه راجعا إلى المدينة. ومعنى تقاسموا على الكفر تحالفوا وتعاهدوا عليه، وهو تحالفهم على إخراج النبي صلى الله عليه وسلم وبني هاشم وبني المطلب من مكة إلى هذا الشعب وهو خيف بني كنانة، وكتبوا بينهم الصحيفة المشهورة، وكتبوا فيها أنواعا من الباطل وقطيعة الرحم والكفر، فأرسل الله تعالى عليها الأرض فأكلت كل ما فيها من كفر وقطيعة رحم وباطل، وتركت ما فيها من ذكر الله تعالى. فأخبر جبريل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبو طالب، فجاء إليهم أبو طالب فأخبرهم عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فوجدوه كما أخبر. والقصة مشهورة. قال بعض العلماء: كان نزوله صلى الله عليه وسلم هنا شكرا لله تعالى على الظهور بعد الاختفاء وعلى إظهار دين الله تعالى، والله أعلم. عرفتم إيش المحصب الآن؟ المحصب هو النزول بعد الانتهاء من رمي الجمرات، سواء في يوم النفر الأول أو في يوم النفر الثاني، اليوم الثاني عشر أو اليوم الثالث عشر. فهل نزل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأبطح أو المحصب قاصدا متعبدا، أم أنه نزل لأن فيه سعة وفسحة؟ هذا هو السبب الذي جعل الصحابة يختلفون. فمن قال بأنه نزل متعبدا رآه مستحبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خذوا عني مناسككم. ومن رأى أنه إنما نزل لأنه أسمح إذا أراد أن يخرج، ما هناك زحام، ما هناك حطمة، ما هناك شيء، يقول: هذا إنما نزل نزولا اتفاقا. ومثله المبيت بذي طوى. الذين قالوا بأنه بات بذي طوى من أجل أنه سنة، يرى المبيت بذي طوى والاغتسال بذي طوى ثم دخول مكة بالنهار. لكن طائفة أخرى قالوا: لم يكن المبيت بذي طوى مقصودا لذاته، إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرتاح في الليل ثم يدخل في النهار لأنه أسمح لخروجه. أما الآن عندنا الشوارع مزفلتة والطرق ميسرة والأنوار موجودة، فربما يكون في الليل أسمح من النهار، فلو دخل أحدهم بالليل لكان أريح له وأسمح له من الزحام، من الحر، من غير ذلك. وهكذا مثله الدخول من باب السلام، هل كان مقصودا لذاته أم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل منه لأنه على طريقه، لأنه يخرج من جهة العتيبية ومن جهة كبري السليمانية ثم يدخل على الغزة الآن وينزل باب السلام، بخلاف اليمني الذي إن أتى من جهة يعني شارع الخليل إبراهيم أو كذلك غيرهم الذي يأتي مثلا من العزيزية أو من هذه الأماكن، هل يلزمه أن يذهب إلى باب السلام؟ إن قيل بأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل من باب السلام قاصدا للتعبد في الدخول من ذلك الباب ذهب إلى الاستحباب، ومن قال إنما دخل من باب السلام لأنه أسمح وأوسع له، وأنت الآن إن جئت من باب الملك فهد دخلت من باب الملك فهد، إن جئت من باب العمرة دخلت من باب العمرة، إن جئت من باب الملك عبد العزيز دخلت من باب الملك عبد العزيز، إن جئت من باب الفتح أو من باب الملك عبد الله، أي باب يكون أسمح لك ادخل منه. هذه هي سبب الخلاف في هذه المسائل. والذي يظهر والله أعلم أنها إنما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها أسمح وأريح وأرفق بالناس، والله أعلم. والحمد لله رب العالمين.